الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني كنت قد سئلت منذ فترة قريبة عن قول أشاعه بعض الناس، وهو أن البيانات التي يصدرها المشايخ بشأن المسائل العلمية أو بعض ما هو بخلاف ذلك من الكلام في الرجال وبيان أحوالهم وتحذير ممن يستحق التحذير منهم، كل هذا أعني البيانات من البدع ومحدثات الأمور ومظاهر الحزبية، كذا قال المشار إليه. وأجبت في ذلك المقام جوابا مختصرا، وهو موجود ضمن الفتاوى، لكن الفتاوى عندنا لا تنشر باستمرار، ولكن رأيت بعد ذلك وبناء على كلامي أو رغبة غير واحد من إخواننا أن أبين الأمر شيئا ما بمزيد تفصيل، وعسى أن ينشر إن شاء الله تعالى في هذا المقام بصورة مستقلة حتى يحصل به النفع إن شاء الله تعالى، ويقع البيان نصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ونسأل الله تعالى الصدق والإخلاص في القول والعمل. يعلم بارك الله فيك أن المقولة التي أشرتها باطل من القول وزور، لا تنبني على دليل صحيح ولا حجة معتبرة، وإنما مبناها على خلط وخبط ووضع للشيء في غير نصابه. وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رسالته المعروفة تبيين العجب. فالأمر بارك الله فيكم لا يستحق أبدا تبديعا ولا تشنيعا ولا تحزيبا، بل هو من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها. وحتى نعرف هذا لابد أن نقيم كلامنا على أمرين أساسيين. الأمر الأول ضابط البدعة، والأمر الثاني ضابط الحزبية والصورة المحرمة فيما يسمى بالعمل الجماعي. فأما الأمر الأول الذي هو ضابط البدعة، فكما يعرفه صغار طلاب العلم في حد الشاطبي رحمه الله تعالى الذي هو معروف ومحفوظ لدى صغار طلبة العلم، أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وكما هو معلوم في شرح هذا التعريف وبيان محترزاته، وكما بيانه العلماء كثيرا مما لا مجال لبسطه الآن، أن هذا محله في الأمور التي تتطلب توقيفا، لابد فيها من توقيف في مسائل العبادات وما يلحق بها مما هو مبني على التوقيف والنص. وأما غير ذلك مما يعود إلى ما يسمى بالمصالح المرسلة، وهذا الباب من أعظم الأبواب التي تشتبه فيه البدع التي تشتبه فيها البدع بغيرها، باب المصالح المرسلة. ولهذا اعتنى العلماء ببيان الفرق بين الأمرين، بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. فالمناسب للمقام هنا أن نقول إن المصلحة المرسلة تجري في أمور ليست من قبيل العبادات، ليست من قبيل العبادات التي هي مبنية على التوقيف، وإنما هي في أبواب تعود إلى حفظ مقصد من مقاصد الشرعي من مقاصد الشريعة العامة، تعود إلى حفظ الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العرض، فيما يسمى بالكليات الخمس التي تمثل مقاصد الشريعة على وجه الإجمال. فكل ما عاد إلى مقصد من هذه المقاصد بالحفظ والتحقيق والرعاية فهو داخل عند العلماء فيما يسمى بالمصالح المرسلة، إن لم ينص على عينه في الكتاب أو السنة. وشرط هذا كما قال أهل العلم، وممن أبرزه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا يكون مقتضيه موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد السلف، أو ألا يكون قد منع منه مانع. فإذا لم يكن المقتضي موجودا أو كان هناك مانع لهذا الشيء فزال هذا المانع أو وجد ذلك المقتضي ففعل هذا الشيء الذي نتكلم فيه، فإن الأمر عندئذ ليس من قبيل البدع بل هو من قبيل المصالح المرسلة. ويمثل العلماء لذلك بأمثلة معروفة، منها جمع عمر رضي الله تعالى عنه للناس على إمام واحد في صلاة القيام في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فعل ذلك 3 ليال ثم امتنع وقال خشيت أن تفرض عليكم، فمنعه من ذلك إذن مانع. فلما زال المانع بوفاته صلى الله عليه وسلم كان لا بأس بإعادة الأمر على نصابه وعلى ما كان عليه، فلم يكن ذلك بدعا من الأمر. فهذه هي القاعدة العامة، بارك الله فيكم، في الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة. يدخل العلماء في المصالح المرسلة كتابة العلم بتلك الصورة المتوسعة الدقيقة المحررة المرتبة التي قام بها العلماء عبر قرون متطاولة وفي أزمنة مختلفة. فإن الأمر على هذه الشاكلة لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الأولين، وإنما هو شيء حدث من بعد، وليس هذا من قبيل البدع قولا واحدا، لأنه عائد إلى مقصد من مقاصد الشريعة المذكورة وهو حفظ الدين. فكان من حفظ الدين والشريعة أن يدون العلم، أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وأن تصنف فيه المصنفات، وأن ترتب على حسب الطرائق المعروفة من التصنيف على الأبواب أو المسانيد أو نحو ذلك، كذلك كتب العلوم الأخرى من الفقه والأصول واللغة وما أشبه ذلك على حسب الترتيب والتبويب. فكل هذا من الطرائق المحدثة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، ولا السلف الأولون، وهي مع ذلك من قبيل المصالح المرسلة التي ليست من البدع في قليل ولا في كثير. وبناء على هذا نقول، إذا تحرر عندك هذا نقول، هذه البيانات التي يصدرها المشايخ في مسألة علمية أو نازلة شرعية أو مقام يستدعي فيه بيانا دينيا، أن يبين الحكم من الناحية الدينية في كذا أو كذا، يجتمع العلماء، يجتمع المشايخ، ثم يصدرون قرارهم في بيان مكتوب. هذه هي صورة الحال. فهل هذه الصورة من البدع أم من المصالح المرسلة؟ الذي لا يرتاب فيه من شم رائحة العلم أنها ليست من البدع في قليل ولا في كثير، لأن أصل الاجتماع للإفتاء في النازلة كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد السلف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي كان يشاور أصحابه، وكان ذلك في اجتماع، وكذلك صنع الخلفاء الراشدون، كانوا يستشيرون الصحابة في النوازل التي تحدث، وكذلك الشأن عند السلف من قديم. الفرق بين الصورة الحادثة وبين الصورة الأولى أن الصورة الأولى لم يكن فيها شيء مكتوب، كان القرار الذي ينفصل إليه أهل الشورى مثلا غير مكتوب في ورقة. فهل هذا الفارق يسوغ لنا أن نجعل الصورة الحادثة بدعة؟ اللهم لا. هل مجرد تدوين القرار الذي ينتهي إليه أهل الشورى في ورقة أو نحو ذلك يعد بدعة في الدين؟ اللهم لا. وأكبر دليل على ذلك أننا لا نعرف أحدا أنكر هذا من العلماء المعاصرين، فإن الصورة قد تكون مستحدثة بعض الشيء، فلا نعرف عن أحد من علمائنا أنكرها ولا عدها من البدع، بل بها يعملون. فهناك ما يسمى بقرارات المجامع الفقهية، وهناك ما يسمى بفتاوى لجان الفتية، فتاوى اللجنة الدائمة مثلا وغيرها من اللجان، كل هذا يطبع ويخرج في أوراق وما أشبه ذلك. وكذلك علماؤنا في بعض النوازل وفي بعض المشكلات والفتن التي تحدث في الدعوة يجتمعون ويصدرون البيانات. وقد ذكرتكم من قبل بفتنة أبي الحسن وغيره مما اجتمع فيه المشايخ وأصدروا البيانات في التحذير من المنحرفين. فالعلماء يعملون بذلك، ولا نعرف إنكارا من قبل أحد منهم لهذا الأمر على الإطلاق. فليس الأمر من قبيل البدع مطلقا، وإنما هو من قبيل يعني يلحق بكتابة العلم، هو أشبه ما يكون بكتابة العلم. هذا القرار الذي انفصل إليه أهل الشورى هو من العلم الشرعي، فدون في ورقة حتى يحفظ وحتى يبلغ للناس ويعملوا به، وأي عيب في هذا؟ فهذا هو الأمر الأول، بارك الله فيكم. وأما الأمر الثاني الذي هو ضابط الحزبية والصورة المتحزبة لما يسمى بالعمل الجماعي، فاعلم رحمك الله تعالى أن العمل الجماعي الذي ينكره العلماء ويحذرون منه هو الذي تكون فيه بيعة وإمارة. هذه صورة العمل الجماعي الذي أنكرناه على مدرسة الإسكندرية وغيرها. عندما نقول قضية العمل الجماعي وكذا، إيش نقصد بالعمل الجماعي؟ هو هذا، بارك الله فيكم. وهي صورة الحزب، فإن الحزب بالمعنى الذي ينكره العلماء ويتكلمون فيه في الجماعات والأحزاب القائمة على الساحة صورته هكذا. انظر في حزب الإخوان، وانظر في حزب التبليغ، وانظر في حزب كذا وحزب كذا، أي شيء يصنعون؟ ينصبون أميرا يأتمرون بأمره ويعقدون لهم بيعة ويدينون لهم بسمع وطاعة. طيب، هل يراد بكلام هذا أن هذه هي صورة الحزبية فقط؟ لا، بل من الحزبية، وهي أخطر صور الحزبية، أن يعقد ولاء وبراء على غير دين الله تعالى. أن ينصب شخص أو طريقة أو مذهب أو رأي يعقد على أساسه السمع والطاعة والولاء والبراء. يعني لا يشترط في الحزبية ولا يشترط في الحزب أن يكون فيه أمير مبايع، بل لو اجتمع الناس على رأس أو على مذهب أو على طريقة أو على رأي فوالوا وعادوا عليه وليس هو من دين الله تعالى، فهم حزب، هم بذلك واقعون في الحزبية المذمومة في دين الله سبحانه وتعالى. تمام. فخرج بذلك إذن أي تعاون جماعي لا بيعة فيه ولا موالاة أو معاداة على غير دين الله تعالى وشريعته ومنهجه سبحانه وتعالى، وهو الذي يدخل دخولا أوليا في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد كان السلف يصنعون هذا، وكنا نرى التعاون الجماعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأنه مع أصحابه وفي شأن الصحابة من بعد وفي شأن العلماء، هذا كله موجود. واعتبر هذا بما ذكرته لك أولا من الاجتماع في النوازل، أليست هذه صورة لعمل جماعي؟ العلماء عندما يجتمعون في نازلة حتى ينظروا فيها ويجتهدوا في معرفة حكم الله تعالى فيها وبيانه للناس أو حكم الدين، أليست هذه صورة لعمل جماعي؟ وليس هذا من الحزبية أبدا. لماذا؟ لأنه ليس فيهم رأس مبايع وأمير مؤمر تعقد له بيعة أو يعقد له سمع وطاعة، وليس فيها عقد لولاء وبراء وموالاة ومعاداة على غير دين الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه، فإذا اجتمع نفر من المشايخ يتكلم بالصورة العامة ويدخل فيها بطبيعة الحال ما وقع في الآونة الأخيرة من إخراج بيان في فلان أو فلان، إذا اجتمع نفر من المشايخ أو العلماء ونظروا في حال شخص معين، هذا الشخص شأنه كذا وأمره كذا وقوله كذا ومذهبه كذا، طيب يا جماعة هذا موافق ولا مخالف؟ يستشير بعضهم بعضا ويستضيء بعضهم برأي بعض، لعل واحدا منهم يكون عنده من الحجة ما ليس عند أخيه، ولعل رجلا منهم لو انفرد بحكم في هذه المسألة أو على هذا المعين يخطئ أو يكون أقرب إلى الخطأ، فعندئذ يكمل المجتمعون بعضهم بعضا، وليس في هذا حرج كما أشرت إليه آنفا. فالناس يجتمعون وينظرون ويخرجون بقرار معين، تقول طيب ما هم يعقدون الولاء والبراء عليه؟ الجواب لابد أن ينظر، هل عقدوا الولاء والبراء عليه لأنه قولهم أو مذهبهم أو رأيهم فلابد أن توافقنا فيه وإن خالفتنا فيه فأنت كذا وكذا، أم عقدوا الولاء والبراء على ما فيه من حجة ودليل؟ فصار عقد الولاء والبراء إذن على دين لا على رأي. ولهذا فالذي يجعل هذه الصورة من الحزبية مآله أن يرد أحكام العلماء ولا يلتزم بهم في الجرح والتعديل. نسأله سؤالا واحدا، عندما يصدر العلماء حكما على معين بتجريح بتبديع أو تحذير أو إسقاط أو ما أشبه ذلك، ويكون حكمهم هذا مبنيا على حجة، ثم يمتحن الناس بناء على ذلك، فمن وافق فبه ونعمت ومن خالف حذر منه، كما قال السلف قديما ألحقوه به، إيش تقول في هذه الصورة؟ يقول هذه صورة شرعية. لماذا؟ ألم يعقد فيها ولاء وبراء؟ ألم تعقد فيها موالاة ومعاداة؟ يقول هذه على حجة، نقول وكذلك في مقامنا ولا فرق. وإنما يرحمك الله، وإنما حقيقة أمرهم أنهم يرجعون إلى نفي الحجة والدليل عن حكم فلان أو فلان، فصار نزاعنا إذن في الحجة والدليل. نقول لأمثال هؤلاء، لمثل هذا الذي أظهر تلك المقالة، نقول له حاججنا بالأدلة والبراهين، ودعك من قضية البيانات والحزبيات ويعني هذا الذي تتكلم به، دعك منه وحاججنا بالأدلة والبراهين، فإن بينت لنا أن حكم فلان أو فلان أو أن القول في المسألة الفلانية على غير الحجة والدليل، فعندئذ يصير الولاء والبراء عليه حزبيا، وإن كان الأمر بخلاف هذا فليس من الحزبية في شيء. فصار الأمر مرده إذن بارك الله فيكم إلى أي شيء؟ إلى الحجج والأدلة. فدعنا من تشقيق الكلام، ودعنا من القيل والقال، ودعنا من موجبات الظهور، وأسأل الله تعالى أن يعصمني وجميع إخواني من حب الظهور. أتي لأبي زرعة رحمه الله تعالى وشتان ثم شتان، وإنما أنا فقط أضرب لكم المثال حتى نعزي أنفسنا ونعزي حالنا في هذا الزمان. أتي لأبي زرعة رحمه الله بصحيح مسلم رحمه الله، ومسلم هو مسلم ومكانته لا تدفع، فنظر فيه أبو زرعة فانتقد عليه أشياء لا مجال لذكرها الآن. موطن الشاهد أنه لما انتقد عليه كذا وكذا وقال كيف يدخل فيه فلانا وفلانا، قال هؤلاء أناس استعجلوا الشهرة قبل أوانها. يقول هذا في مسلم؟ إيه والله. فما عساه يقول في مثلي ومثل فلان ومثل فلان وأبي فلان وأبي فلان، ما يقول في أمثالنا، نسأل الله السلام. لماذا نتعجل؟ ولماذا نتكلم في أمور ليست من مستوانا ولم نتأصل فيها ولم ندرسها حق الدراسة؟ لماذا؟ فالأمر بارك الله فيكم أعود إلى مسألتنا وأدخر هذا الذي ذكرته إلى نهاية الكلمة. نعود إلى مسألتنا. الصورة الواقعة بارك الله فيكم ليست من العمل الجماعي الحزبي مطلقا، وإنما غاية ما فيها تدوين لقرار انفصل إليه أهل الشورى من الناحية العلمية، علشان ما حدش يجي يقول لنا أهل الشورى إيه، أنت صيرتهم ولاة أمر ولا إيه، أهل حل وعقد؟ لا يا أخي، إنما هم مجموعة من المشايخ والعلماء ينظرون في أمر ديني، وهذا من مسؤوليتهم، لم ينظروا في نازلة تتعلق مثلا بولي الأمر، أو لابد أن يفصل فيها حاكم المسلمين، أو لابد أن تفصل فيها مؤسسة رسمية. يعني مثلا قرارهم هذا لن ينبني عليه مثلا إقامة حد على فلان مثلا، يعني لأن هذا ليس من شأنه. اجتمعوا مثلا فنظروا فوجدوا أن فلانا وقع في كذا وكذا من الجنايات أو المعاصي أو كذا مما يستوجب عليه حدا، فإذا نقيم عليه الحد. لا، ليس هذا إليه، هذا لابد فيه من مؤسسة رسمية تمثل ولي الأمر في البلاد. إنما هذا نظر في مسألة شرعية، الله يبارك فيكم، في مسألة شرعية تتعلق بالدين، في أمر مثلا يخص فلانا أو فلانا ممن ينتظر فيه تعديل أو تجريح حتى ينظر أيؤخذ عنه العلم أم لا، فليس هذا من الباب التي تدخل في الحزبية مطلقا. فبعد تحرير هذين الأصلين بارك الله فيكم تعرف الجواب في المسألة، وتعرف أن الذي يبدع صورة البيانات ويقول هي من الحزبية هو أحوج ما يكون إلى تحرير المسائل العلمية، بل أقول بمنتهى الصراحة هو أحوج ما يكون إلى طلب العلم. أقول له أطلب العلم وتأصل في دين الله تعالى، ولا يليق بك ولا بغيرك ولا بمن يتكلم بالفقير إلى الله ولا بأي إنسان. وهذا ما أختم به الكلمة، أكرر ما ذكرته لكم في المحاضرات التي ذكرتها بشأن الفتن الأخيرة، لا يجوز لإنسان أن يتخطى حده، ولا يجوز له أن يتكلم في غير بابه، ولا يجوز له أن يتسور على غير حائطه. هذا كله غلط، وهذا من تسويل الشيطان ومن موجبات الظهور والشهرة، ولا حاجة إلى مثل هذا. أحسن أحوال أحدنا بارك الله فيكم يرحمك الله، أحسن أحوال أحدنا أن يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، أحسن أحوال أحدنا أن يفيد إخوانه بشيء، أن يدرسهم شيئا، أن يدلهم على شيء، أن يحذر المسلمين من الشر ويبصرهم بالخير في حدود ما يعرف وما يستطيع. وأما هذه الأشياء بارك الله فيكم فلا يتكلم فيها أمثالنا. مسألة البيانات هذه مسألة عمل بها العلماء وجرت في واقعهم ولابسوها وعايشوها ولم يتكلموا فيها. فأنا مثلا قد يقع في نظري أنا كطالب علم إشكال، طيب كيف يكون الأمر هكذا، وهذه الصورة فيها اجتماع وفيها يعني إخراج لشيء وفيها كذا، فأنا كطالب علم يكون عندي إشكال. لكن لو أنني موفق ولو أنني أعرف قدر نفسي يرحمك الله، لو أنني أعرف قدر نفسي وأعرف حدي أتهم نفسي وأتهم رأيي، أقول كيف، أين أنا وأين كلامي بجوار عمل العلماء وكلامهم؟ إذن أراجع وأتثبت وأنظر لعلي أخطأت، لماذا أنا أتوصل إلى شيء، أو كيف أنا أتوصل إلى شيء جرى عليه عمل العلماء كثيرا وهو موجود في واقعهم وفي عملهم ولم ينكروه. فتطرق الخطأ إلي أنا أولى وأحرى من تطرقه إلى العلماء، لا سيما إذا كانوا جمعا وإذا تطابقوا على أمر معين لم ينكره منهم أحد، لئلا يأتي من يقول أنت تحتج بأحد العلماء. هذا ذكرناه في مسألة السرقات العلمية وبينا الفرق وبينا كذا، ويعني يريد نطلب العلم قبل ما نعترض، نطلب العلم الأول. تمام، يبقى تفضل يا أخي. فنحن بارك الله فيكم نحتاج إلى أن يعرف كل واحد منا منزلته. وأقولها بكل صراحة، أنا لا أريد أن أسمي الذي ذكرت شأنه، لا أريد أن أسميه لئلا أتسبب في شهرته، والحقيقة أنه قد بلغني عنه الكثير مما يقدح فيه وفي علمه وفي منهجه، لكنني لا أحب تسميته لئلا أتسبب في شهرته، وأسأل الله تعالى لي وله السلامة والعافية والهداية. لكن أقول بكل صراحة أعنيه وأعني غيره، فكلامي عام. من كان حديث عهد بمنهج لا يجوز له أن يتكلم في مسائل المنهج. أفد إخوانك فيما تعرفه، فيما تعرفه وفيما تحسنه. أفد إخوانك في عقيدة، في فقه، في أصول، في مصطلح، في لغة، في وعظ. نحن نحتاج إلى من يسد الخانة في هذه الأبواب، ونحتاج إلى من يكفي السلفيين فيها. وأما المنهج فالحمد لله ما نحتاج فيه إلى أحد بفضل الله تعالى، ما نحتاج إلى رجل قد تاب لتوه منذ عامين أو ما فوقهما أو ما دونهما، ما نحتاج إلى رجل مثل هذا حتى يتكلم في منهج أهل السنة والجماعة الذي تكلم فيه العلماء منذ سنين عددا، ودونوا فيه الفتاوى والكتب والمقالات. وعندنا بحمد الله تعالى في بلدنا هذا من هو مؤصل في المنهج ومعروف لدى العلماء من قديم والحمد لله تعالى، فلسنا بحاجة إلى فلان أو أبي فلان حتى يكلمنا في مثل هذه الأشياء. وأنا كثيرا ما أضرب لكم المثال بنفسي من باب، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وحتى يكون لكلامي وقع عليكم. أنا والحمد لله تعالى أقول هذا متحدثا بنعمة الله، قد شرفني الله تعالى بدراسة المنهج والاستقامة عليه من قديم منذ سنوات طويلة والحمد لله، ومع ذلك لا أحب أن أتكلم في أمر ليس لي فيه سلف. وهذه الفتن التي وقعت بأخرة ما تكلمت إلا بعد كلام المشايخ، وما أحلت إلا على كلام المشايخ. ولولا أن الفتن قد زادت وصارت هناك حاجة إلى تحرير نفس المسائل العلمية لما تكلمت أصلا. فعلينا أن نعرف أقدار أنفسنا بارك الله فيكم، وعلينا أن يضع كل واحد منا نفسه في مكانه الصحيح لا يتعدى. فنصيحتي لنفسي ولكم ولهذا الذي أعنيه ولغيره، نصيحتي لنا جميعا أن نلزم حدودنا وأن نستقيم على الجادة من غير إفراط ولا تفريط، وألا نتعجل، وأن نعرف المسائل التي يجوز لنا أن نتكلم فيها والمسائل التي لا يجوز لنا أن نتكلم فيها. وعلينا أن نرد الأمر إلى كبارنا، فإن البركة مع أكابركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا داعي للعجلة، لا داعي للتسرع، لا داعي في الخروج عن التخصص، لا داعي في الخروج عما يحسنه الإنسان إلى ما لا يحسنه. وأقول بارك الله فيكم بمنتهى الصراحة لئلا يسألني أحد ما حال فلان وما حال فلان، انظر من وجدته معروفا لدى المشايخ ومعروفا لدى طلبة العلم ومشهودا له بالتأصيل. شوف أنا بقول إيه، مش مشهود له بالسلفية، خد بالك، ما هو واحد مشهود له بالسلفية لأنه تاب، ما نقدرش نقول مبتدع بعد ما تاب، كيف يكون مبتدعا وقد تاب؟ فممكن واحد من المشايخ تسأله ما حاله فلان يقول لك سلفي. سلفي دي يعني ايه؟ خد بالك، لابد انك تنتبه للنقاط دي، نقاط مهمة جدا. ويحضرني في هذا المقام تنبيه لفضيلة الشيخ احمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، انه نبه على هذه النقطة لكثرة الخلل فيها، وهي والحمد لله تعالى واضحة، لكنه حضرني الان فاحببت ان احيل عليه حتى افيدكم. أنه نبه على هذه القضية فقال يا جماعة، الذي يؤخذ عنه العلم لابد فيه من أمرين اثنين، حتى من ناحية التزكية، من ناحية تزكية العلماء أو شهادة العلماء، لابد أن يشهدوا له بأنه سلفي، ولابد أن يشهدوا له بأنه أهل للتدريس. يبقى سلفي لوحدها إيه؟ لا تكفي، لأنه سلفي نعم ولكنه لا يحسن التدريس، سلفي ولم يحكم المنهج، سلفي ولم يحكم المسائل العلمية والمسائل الشرعية. فهذا لابد فيه من شهادة، بارك الله فيكم، فلان هذا يستفاد منه ولا ما يستفاد منه، فلان هذا هل هو مؤصل في هذا الباب الذي يتكلم فيه أم هو غير مؤصل فيه، فلا بد من هذا. فمن وجدته قد تحقق فيه الأمران فاحمد الله تعالى، وإن أردت أن تستفيد منه فافعل، وإلا فالحمد لله علماؤنا موجودون. ووالله الذي لا إله غيره لولا الضرورة، أنا أتكلم عن نفسي، والله لولا الضرورة ولولا ما أرجوه من إفادة إخواني في حدود ما أستطيع، وأسأل الله تعالى الصدق والإخلاص وأن يأجرني بمنه وكرمه، والله لولا هذا لما تكلمت بحرف ولما خططت بيدي حرفا في دين الله عز وجل. لأن مسؤولية شديدة، إن هذا العلم دين، مسؤولية شديدة. كيف يلقى الله تعالى عبد وقد أضل فئاما من الناس بكلمة باطلة، بفتية غير صحيحة، بأمر يلبس فيه الحق بالباطل ويكتم الحق؟ فالمسؤولية شديدة. أما أنه يأتي شخص هكذا يعني لا يزال طري العود، لست أقصد من ناحية السن فإنني صغير في السن، لست أقصد هذا، لكنني أقصد من الناحية العلمية، يأتي شخص طري العود من الناحية العلمية، استقراؤه محدود واطلاعه محدود، لعله لم يجرد كتابا واحدا من المطولات، لعله لم يقرأ مثل الشريعة والإبانة وشرح أصول الاعتقاد وما أشبه ذلك. يأتي هكذا يتسرع، وبمجرد أن الله تعالى أمكنه من منبر أو مسجد وصار حوله نفر من الشباب شيخوه وكبروه وصنعوا له موقعا وأخرجوا له جهوده على الفيسبوك والتويتر وما أشبه هذا، إذن خلاص صار شيخا؟ ما هذا؟ والله لن يكون هذا أبدا، ولن يسمح به قط، ولن نسكت عن مخلوق يخطئ في هذا المنهج أبدا، كائنا من كان، كائنا من كان، وإن كان من شيوخنا وإن كان من كبرائنا وإن كان من علمائنا، والله ما نسكت عن الأخطاء. والذي يستحق الإسقاط ما نقول، ما أقول نسقطه، يسقطه العلماء لا نحن، أنا كطالب علم ما أسقط أحدا إلا من كانت بدعته ظاهرة، كما قال علماؤنا أيضا، مش أنا اللي بقول، العلماء هم الذين قالوا هذا، من كانت بدعته ظاهرة لا يحتاج إلى عالم حتى يبدعه أو يسقطه، لكن في مواطن الفتن والإشكالات وفي من عرف عنه نوع سنة أو دعا إليها أو ما أشبه ذلك، فهذا يرد القول فيه بارك الله فيكم إلى العلماء، ونحن لعلمائنا تبع، لا نتخطاهم ولا نتقدم بين أيديهم. فأرجو بارك الله فيكم، لئلا أكرر الكلام مرة أخرى، ما يأتيني أحد، هذا أقوله صراحة، ما يأتيني أحد ويقول لي ما حال فلان وما حال فلان وما حال فلان، عليك أن تعتمد، عليك أن تتوكل على ربك سبحانه وتعالى وتعتمد بتوفيق الله سبحانه وتعالى على ما معك من هذا العلم الذي ذكرته لك. ما يلزم إنك تسأل عن فلان، تسأل عن فلان، تسأل عن فلان، انظر، انظر فلان هذا إيش حاله، إيش يعني، ما موقفه وما كلام العلماء فيه وما كذا وما كذا، انظر، فإن وجدت الأمر على هذه الشاكلة فالحمد لله. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، والتريث مطلوب، لا سيما في الجدد الذين يتكلمون في المسائل الشرعية وفي منهج أهل السنة والجماعة، التريث مطلوب. وأما أن نسارع هكذا ونشيخ من لا يستحق التشييخ وننصب من لا يستحق التنصيب ثم نرجع بعد ذلك نعض أنامل الندم كما وقع، والجميع يعرف مقصودي، كما وقع وكما تكلمت فيه بمنتهى الصراحة، لا أخاف في الله لومة لائم، وذكرت الأخطاء ومواطن القصور التي تعتري هذه الدعوة والقائمين عليها، لا نريد أن نكرر الأخطاء مرة أخرى. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.